عبد القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في هيئة المصادر، قلنا أن لأنه هل تكون هيئة المصدر موضوعة لمعنى زائد على معنى المادة السيالة السارية في تمام المشتقات وهو الحدث، أو ليست هيئة المصدر دالة على شيء وإنما يؤتى بها لإبراز المادة مثلا في هيئتين في ضمن هيئتين، فعلى الثاني يكون المصدر هو الأصل إذ ليس فيه معنى زائد عن المبدأ والمادة السارية في تمام المشتقات، فيكون بلحاظ المعنى أصلا لسائر المشتقات ومتقدما عليها في الرتبة، أي سائر المشتقات فيها نفس معنى المصدر بإضافة المعاني التي تأتي من ناحية هيئاتها الاشتقاقية. وإن قيل بالأول أن هيئة المصدر أيضا لها دلالة على شيء زائد على معنى المادة والحدث المفاد بالمبدأ المفاد بالمادة السيالة في تمام المشتقات، إذن يكون المصدر في عرض سائر المشتقات مشتقا بالدقة، إذ يكون مؤلفا من مادتين وهيئة ولكل منهما دلالة ومدلول، فلا يكون أصلا. حينئذ إن كان اسم المصدر كذلك فهو الأصل، وهذا هو مختاره بعض المتأخرين. وإن قيل بأن اسم المصدر أيضا لهيئتها دلالة زائدة فلا يكون اسم المصدر أصلا أيضا، بل تكون المشتقات والمصدر واسم المصدر كلها في عرض واحد، كما هو ظاهر المرزى كلمات المرزى قدس سره. ومن هنا قلنا لا بد من البحث في أن هيئة المصدر هل يكون يعقل أن يكون له معنى أو لا، فذكرنا محاولة أن هناك محاولتين أو كلامين في كلمات القوم في كلمات الأصوليين. الكلمة الأولى والمحاولة الأولى دعوى أن هيئة المصدر موضوعة للنسبة لإفادة الانتساب ونسبة الحدث المفاد بالمادة والمبدأ المفاد بالمادة المشتركة في كل المشتقات نسبتها إلى مثلا فاعلها أو من يقوم بها. وهذه المحاولة نوقش فيها بمناقشات عديدة ذكرناها بالأمس، ومحصل ما يمكن أن يذكر كإشكال على هذه المحاولة هو أنه هنا هيئة المصدر إذا كانت تدل على نسبة الحدث، طبعا هذه النسبة سوف تكون نسبة ناقصة وليست نسبة تامة، نسبة ناقصة تحصيصية، والنسبة الناقصة كما قلنا فيما سبق نسبة تحليلية، أي ترجع بالدقة إلى مفهوم إفرادي وصورة واحدة للحصة الخاصة. وفي عالم الله يوجد مفهوم واحد مخصص في موارد النسب الناقصة، وحينئذ هذه النسبة بين المبدأ بين الحدث وبين المنتسب إليه يحتاج حينئذ إلى وجود طرف للنسبة الذي هو المنتسب إليه لا محالة، وهذا الطرف للنسبة إذا كان حينئذ هذا الطرف للنسبة عبارة عن الذات ذات ما، نسبة الحدث إلى ذات ما إلى فاعل ما إلى مثلا في ضرب هيئة ضرب تدل على نسبة الحدث وهو حدث الضرب إلى فاعل ما أو إلى ذات ما. حينئذ هذا يؤدي إلى أن لا يكون حينئذ صالحا للإضافة إلى أي ذات أخرى ونسبة تحصيصية إضافية أخرى من قبيل قولنا ضرب زيدين أو ضرب فلانين، لأن هذه الهيئة الإضافية أيضا تدل على تحصيص المعنى الضار، تحصيصها وإضافتها بالنسبة الإضافية الناقصات التقليدية التحصيصية إلى زيد، فيلزم أن يكون الحدث منتسبا إلى ذاتين، إلى مضافا منتسبا بحسب الحقيقة إلى طرفين في عرض واحد، وهذا يكون معناه أن هناك صورتين ذهنيتين مخصصتين، وهو خلف وحدة الكلمة ووحدة الضار. فكان من بضرب زيد نكون قد اخترنا في ذهن المخاطب ضرب ذات وضرب زيد، فيكون هناك صورتان ذهنيتان، وهذا واضح بطلان، إذ ليس هناك إلا صورة ذهنية مخصصة واحدة في موارد الإضافة. ولا يعقل هنا الطولية كما في مثلا غلام ابن زيدين أو ما وجه زيدين، الذي هناك يكون التحصيص الثاني في طول التحصيص الأول، إذ هنا لا يوجد طولية في التحصيص وتقييد وإضافة وتحصيص بين زيد وبين تلك الذات. قالت الآن أجيب على هذا الإشكال بأنه يمكن أن يقال بأن الهيئة لا تدل هيئة المصدر إلا على أصل الانتساب والنسبة لا على طرفها، وإنما طرفها يدل عليها المضاف إليه حينما يضاف إلى طرف في مثل ضرب زيدين، فتكون الهيئة دالة على أصل النسبة والانتساب، انتساب المادة والحدث إلى أصل انتسابها إلى ماذا؟ إلى ما يعينه الإضافة ويعينه المضاف إليه. حينئذ تكون هناك صورة واحدة، إذ لا يوجد إلا حدث منتسب إلى شيء واحد وطرف واحد وهو المضاف إليه. وهذا الأمر الانتساب والنسبة يدل عليه دالان، دال نفس الهيئة هيئة الضار هيئة المصدر، ودال آخر هيئة الإضافة إضافة الضرب إلى المضاف إليه، أيضا تدل على النسبة لأن الإضافة بنفسها هيئة موضوعة للانتساب والنسبة التحصيصية التقليدية الإضافية، فتكون الانتساب تكون النسبة والانتساب مدلولان بدالين مدلول عليها، هناك دالان يدلان عليها ولا محظورة مثلا في ذلك، إلا أننا بينا بالأمس المحظور في ذلك بصيغة إثباتية، ويمكن بيانها بصيغة ثبوتية أو كثبوتية، وحاصلها هو أنه هنا هذه الهيئة هيئة المصدر هيئة في المفرد وليست هيئة في المركب، هيئة إفرادية يعني هيئة عارضة على المادة كتمام الهيئات الاشتقاقية في المفردات. حينئذ إذا كانت دالة هذه الهيئة على النسبة موضوعة للدلالة على النسبة وحدها دون الطرف، فهذه النسبة إذا كانت نسبة تحصيصية ناقصة كما هو كذلك، معناه أنه هذه الهيئة مع مادتها وحدها وحدهما سوف لا يدلان على معنى ومفهوم وحداني في الذهن، إذ لا يكون بإزائهما مفهوم كامل، لأنه النسبة من دون تصور الطرفين والمنتسبين لا يكون معنى كاملا، وحيث أنه نسبة ناقصة يعني يكون تحصيصا في مفهوم واحد، فمعنى أنه لا ينتقش في الذهن مفهوم أصلا منه، بل يبقى الذهن مراعى إلى أن يأتي ما يمكن أن يكمل مفهوما تحسيسيا إفراديا وحصة واحدة. وهذا معناه أن هيئة المصدر ليست دالة بمفردها على معنى ومفهوم يكمل ولو بنحو التحسيس أو في طول التحسيس مع مادتها، بل تكون هذه الهيئة دالة على المعنى الوحداني المحصص دائما، تكون دالة على هذا المعنى إذا كانت مضافة لقيد الإضافة. ونرجع هذا التقييد إلى أنه بحسب الحقيقة هذا المعنى الوحداني يحددها المضاف إليه، وإضافة المصدر الذي فيها فيه هذه الهيئة إضافته إلى ذاك المضاف إليه هو الذي يحقق هذا المعنى الوحداني. وهذا أولا خلاف ما هو طريقة اللغة في جعل كل هيئة مع المتهيئ بها بمجموعهما كاملا من حيث المعنى. فالهيئة التركيبية مع الناقصة أو التامة مع جزئيها الناقصين أو التامين، مع جزئيها في نسبة الناقصة التركيبية الناقصة أو التامة معنى كامل. والهيئة الإفرادية مع المادة التي تدخل عليها أيضا معنى كامل، لا بد أن يكون معنى كاملا، لأن هذه هي هيئة المادة فقط ليست هيئة للمركب. فافتراض أن هذه الهيئة التي هيئة للمادة أي هيئة إفرادية لا هيئة تركيبية، هيئة في المفرد لا هيئة في المركب، لا يكون له معنى كامل معنى، بل وإنما يكمل معناها في ضمن الهيئة التركيبية، هذا في نفسه خلاف الطريقة اللغوية من أن الهيئة الإفرادية يكمل معناها أو هيئة المادة تكمل معنى يكمل معناها مع مادتها بلا حاجة إلى أن نلاحظ حينئذ وقوعها في مركب ناقص أو تام بأي شكل من الأشكال في أي موقع من ذلك المركب. وثانيا هذا يؤدي إلى أن يكون الموضوع لأننا نتكلم في الدلالة الوضعية التي هي تصورية عندنا لا تصديقية، وهذا معناه أن ما هو دال بحسب الحقيقة على الانتساب ليس هو الهيئة الإفرادية وحدها، وإنما الهيئة الإفرادية مع المضاف إليه مع هيئة الإضافة، فيكون الموضوع للانتساب لأن أي قيد يؤخذ في الدال في مرحلة الدلالة التصورية الوضعية هو جزء الدال لا محالة. فالدال بحسب الحقيقة الهيئة الإفرادية مع إضافتها إلى المضاف إليه إلى زيد في ضرب زيدين. وهذا معناه أن الموضوع لهذه النسبة إنما هي مجموع المركب من الهيئة الإفرادية والهيئة التركيبية الإضافية الناقصة، ومع أن الهيئة التركيبية الإضافية الناقصة هي موضوعة لهذا المعنى للانتساب بلا شرط وقيد أن يكون المضاف فيه هيئة إفرادية أصلا، ولهذا ظلم الجامل أيضا حينما يضاف دل على التحصيص والنسبة الانتسابية التحصيصية. إذن فيكون أشبه بوضع الخاص في ضمن العام مع أن العام موضوع نفس ذلك المعنى، وهذا هو اللغوية الواضحة بل أمر الممتنع بناء على ما هو التحقيق من أن الدلالة الوضعية ليست اعتبارية وجعلية لكي يكون لغوا، بل أمر تكويني عبارة عن الاقتران الموجب القرن الأكيد الذي يوجب التلازم والدلالة التلازمية التصورية التكوينية بين صورة الله وصورة المعنى. فإذا كانت الهيئة الإضافية سواء كان المضاف فيها لها له هيئة إفرادية مصدرية أو لا تدل موضوعة بالدلالة على النسبة التحصيصية، حينئذ لا يمكن أن تكون الهيئة الإضافية في ضمن الهيئة الإفرادية المصدرية في ضمن هذه الهيئة الإضافية أيضا موضوعة لهذا المعنى، لأن الوضع ليس أمرا جعليا اعتباريا لكي يكون حينئذ قابلا بالجعل الثاني ولو كان لغوا من حيث الأثار، بل لا يعقل مثل هذا الجعل، لأنه على أمر تكون إذا كانت الهيئة العامة مقترنة مع النسبة والانتساب التحصيصي، حينئذ الاقتران بين العام بين الهيئة سواء كان بين هيئة الإضافة سواء كان مضافها فيها هيئة مصدرية، كان مضاف المضافها مصدرا له هيئة أو لم يكن مصدرا، إذن فهذه الخصوصية وهي الهيئة في طرف الإضافة لا تكون دخيلة في الواقع والدلالة الوضعية التصورية، لأن الهيئة العامة هي مقرونة مع ذاك مع الانتساب مع هذا المعنى النسبي وهو النسبة التحصيصية. إذن فلا دليل على أن هذه الهيئة لا يمكن أن تكون دالتان لا على النسبة والطرف للزوم المحذور وهو عرضية النسبتين، ولا على النسبة وحدها لهذا المحذور الذي بيناه أيضا. إذن فلا تكون هيئة المصدر لا يمكن أن تكون موضوعة للدلالة على النسبة في هذه كما في هذه المحاولة الأولى. المحاولة الثانية ما ذكره المرزا قدس سره، وتعبيرات المرزا في التقريرين مختلف، وهنا نحن نتكلم عن ما في تقرير أحد التقريرين وهو أجل التقريرات، وإلا في التقرير الآخر البيان بشكل آخر أوضح لعله بطلانان. ومن هنا يذكر ما في أجل التقريرات، وعلى كل حال المذكور في أجل التقريرات هكذا قال بأن هيئة المصدر موضوعة للدلالة على إلغاء لحاظ الحدث والمادة مستقلان، إلغاء لحاظها مستقلان في قبال اسم المصدر الذي يكون موضوعا بهيئتها للدلالة بهيئته للدلالة على ملاحظة الحدث مستقلا وغير منتسب. فاسم المصدر يدل بمادته على الحدث بهيئته على ملاحظة هذا الحدث غير منتسب ومستقلا وفي نفسه، المصدر بمادته أيضا على الحدث بهيئته لإلغاء تلك الخصوصية الموجودة في طرف اسم المصدر وهيئة اسم المصدر، لإلغاء تلك الخصوصية وهو اللحاظ الاستقلالي والدلالة على لحاظه بلحاظ مثلا غير استقلالي ونسبي منتسب. هذا ما يكون في هذا التقرير. حينئذ هذا البيان وبهذا يختار هو أن كل من هيئة المصدر واسم المصدر كل منهما فيهما دلالة على خصوصية زائدة على الحدث، فلا المصدر أصل ولا اسم المصدر أصلا بالدقة، وإن ذكر النحاة بأن المصدر أصل في الكلام، وإنما الأصل إنما هو المادة، معنى المادة التي هي سيالة ومشتركة في تلك كل المشتقات، وهي لا يوجد لها صورة لا يوجد لها استقلال في اللفظ إلا من خلال إحدى الهيئات، حتى هيئة المصدر هي هيئة فيها دلالة زائدة على المادة وكذلك اسم المصدر، فهي أشبه بالمادة الفلسفية التي لا تكون فعلي تكون بالقوة دائما ولا تكون بالفعل إلا في ضمن الصورة النوعية في ضمن صورة من الصور النوعية. وكذلك هنا فما هو الآس إنما هو المادة السيالة غير المستقلة في مرحلة اللاف، وأما ما هو مستقلون كل مستقل مادة مستقلة في ضمن صورة لها معنى إضافي حتى المصدر واسم المصدر. ومن هنا جعل التعبير بأن المصدر أصلا في الكلام تعبيرا مسامحيا. والفرق بين المصدر واسم المصدر قد يكون في الهيئة، يعني قد يختلفان كما في الغسل والغسل، وقد يكونان بصيغة واحدة، ويكونان بهيئة واحدة. فإذا كان بهيئة واحدة يستعمل هم بنحو المصدر وهم بنحو اسم المصدر، كما في أكثر الأفعال في أكثر المصادر، حيث لا يكون للأسى لما لها صيغتان أحداه أو أكثر، بعضها اسم مصدر وبعضها مصدر، فيكون لا محالة هناك يلتزم مع هذا الاختلاف المعنى بلحاظ الهيئة، هيئة المصدر وهيئة اسم المصدر، لابد أن يلتزم بأن تلك الهيئة أشبه بالمشترك اللفظي الذي يوضع مرة لملاحظته مستقلا، وفيكون هيئة اسم المصدر ونفس الهيئة والصيغة توضع ثانيا للدلالة على ملاحظة المبدأ الحدث والمادة، والمبدأ منتسبان فيكون مصدرا، أو غير مستقلين فيكون مصدرا، فيكون من المشترك اللفظي هناك في هذا. هذا حاصل مقالة المحقق اللائنيك على ما في أحد تقريريه. في تقريره الآخر التعبير يختلف، هناك هكذا يقول المصدر موضوع، هيئته موضوعة للملاحظة المادة منتسبة بشرط الانتساب، واسم المصدر هيئته موضوعة لملاحظة المادة غير منتسبة أي بشرط عدم الانتساب. والذي هو أصل وهو المبدأ السيال المشترك إنما هو ما يدل على ذات الحدث، لا بشرط الانتساب ولا بشرط عدم الانتساب، يعني لا بشرط شيء ولا بشرط لا، بل لا بشرط. وهناك ثلاثة أنحاء لتصور الحدث والمادة، تصوره بشرط الانتساب، وهذا مفاد المصدر مادة وهيئة، مجموع المادة والهيئة في المصدر. ملاحظة الحدث بشرط عدم الانتساب، يعني بشرط الاستقلال وبشرط لا عن الانتساب، هذا هو اسم المصدر مادة وهيئة. ملاحظة الحدث لا بشرط من حيث الانتساب وعدم الانتساب، هذا هو المادة السيالة في تمام المشتقة. هذا التقرير الذي يكون، هذا البيان الذي يكون في التقرير الأخر. هذا البيان فيه تناقض مع ما تقدم عن المرزاء عن التقرير الأول، من أنه لأن المرزاء أنكر دلالة المصدر هيئة على النسبة، لأنه جعل دلالة المصدر على النسبة والانتساب موجبة لمشابهة المصدر للحروف المعنى الحرفي، فلا بد أن يكون مبنيا. فلعله هذا في دورة وذاك في دورة أخرى. ففي دورة كان يرى هكذا أن المصدر هيئته تدل على الانتساب والنسبة، واسم المصدر هيئته تدل على عدم الانتساب بنحو بشرط لا، لا بنحو لا بشرط. والمادة السيالة التي هي الأصل التي كالقوة وليست لها فعلية إلا في ضمن إحدى الهيئات تدل على الحدث لا بشرط. أما في هذه الدورة الثانية لم يقبل دلالة هيئة المصدر على الانتساب والنسبة، حينئذ ماذا صنع؟ جعل مدلول الهيئة بهذا البيان الأكثر تعقيدا، وهو أن مدلول الهيئة المصدر إنما هو إلغاء ما يدل عليه هيئة اسم المصدر. فهيئة اسم المصدر موضوعة للدلالة على عدم الانتساب، وهيئة المصدر موضوعة لإلغاء تلك الدلالة وعدمها وإعدامها بحسب الحقيقة. فصار هذا البيان بهذا النحو منسجما مع إنكاره لدلالة المصدر مثلا على هيئته على النسبة والانتساب، فهي هيئته لا تدل على عدم الانتساب، بل تدل على إلغاء تلك الدلالة الموجودة في هيئة اسم المصدر. هذا البيان الآخر أيضا. وعلى كل حال
الغاء
لا يعني أخذ الانتساب، إلغاء عدم الانتساب ينازل مع لا بشرط أيضا. لا يكون عبارة عن بشرط الانتساب. أعم إلغاء الشرط ولو كان شرط لا. شرط لا اللي هو شرط شيء بحسب الحقيقة. لكن الشيء نفيه. إلغاءه يناسب مع لا بشرط أيضا. هذا البيان أيضا غير تامين ومع إجماله وتعقيده كما هو واضح. أما البيان الساذج الذي قلنا في التقرير الآخر موجود خذ ذاك مبني على أخذ النسبة في طرف اسم المصدر وأخذ عدم النسبة في طرف المصدر هيئة المصدر وأخذ شرط عدم الانتساب في طرف هيئة اسم المصدر. فبلحاظ المصدر يرد عليه ما تقدم منه ومنا من الإشكالات المتقدمة في أخذ الانتساب في هيئة المصدر. من ناحية اسم المصدر سوف يأتي أيضا بعض الإشكالات عليه. من هنا نعالج البيان الثاني الذي أكثر مثلا دقة أو تعقيدا أو انسجاما مع إنكار الانتساب كما تقدم عنه. حينئذ نقول أن هذا الكلام لا بد من تمحيصه، فإن المقصود من أخذ أو من دلالة هيئة اسم المصدر على عدم الانتساب ما هو المعنى. الاحتمال هنا احتمالان. الاحتمال الأول أن يكون مقصوده أن هيئة اسم المصدر وضعت للدلالة على ملاحظة الحدث غير المنتسب، يعني وضعت للدلالة على تلك الحصة من الحدث وهو الحدث غير المنتسب إلى فاعله، فيكون مفاد هيئة اسم المصدر أن هذا الحدث إضافة هذا القيد أو هذه الخصوصية في المادة أن هذا الحدث حدث غير منتسب تلك الحصة من الضرب الذي لا ينتسب إلى فاعله. هذا احتمال. الاحتمال الثاني أن يكون مقصوده من الدلالة على عدم الانتساب ليس المقصود الدلالة على تلك الحصة من الحدث التي لا تكون صادرة لا يكون صادرا منتسبا إلى فاعله، بل المقصود الدلالة على أن الحدث من ناحية اسم المصدر لا لوحظ بنحو بحيث ليس فيه دلالة على الانتساب، ولا ينافي أن يكون هناك انتساب لهذا الحدث إلى شيء آخر بدال آخر، فيدل على لحاظ الحدث غير منتسب من ناحية اسم المصدر. من ناحية اسم المصدر لا انتسابه، لا أنه الحصة غير المنتسبة من الحدث. أما الاحتمال الأول يرد عليه أنه واضح البطلان الذي يرد فيه محاضير عديدة. أولا لا وجود للحدث غير المنتسب، كل حدث في الخارج لا بد أن يكون منتسبا، وهذا معناه أن اسم المصدر دائما لا سوف لن يكون له مصداق في الخارج، وعلى خلاف الغرض اللغوي جزما وخلاف المتفاهم من أسماء المصادر. وثانيا يلزم التهافت في التناقض في مورد الإضافة. لو أضيف اسم المصدر قيل مثلا غسل زيد، أنا أضيف غسل اسم المصدر أضيف إلى زيد، إذن يلزم التهافت لأن الهيئة موضوعة للحدث التي لا الحدث تلك الحصة الذي لا يكون منتسبان، بينما نحن بالإضافة نسبناه وبينا أفدنا الحصة المنتسبة. فالهيئة ينفي هيئة اسم المصدر تنفي ما تثبته هيئة الإضافة، وهذا تهافت، يعني لا نشعر بأي تهافت هنا. فإذا كانت هيئة اسم المصدر تدل على التقييد بعدم الانتساب فهذا مع الدال على التقييد بالانتساب يكون بينهما تناقض وتهافت واضح. وثالثا أنه هنا إذا كان المقصود هذا المعنى حينئذ هيئة المصدر لا يحتاج فيها أن تدل على إلغاء هذا المعنى، بل يكفي أن لا تكون هيئة المصدر موضوعة لشيء لهذا التحصيص. فهذا ينافي ما يقوله من أن هيئة المصدر أيضا سوف تكون موضوعة للدلالة على إلغاء ما أثبته هذا فإن هذا الإلغاء لا يحتاج إلى دال عليه، بل يكفي عدم أخذه في هيئة المصدر. هيئة اسم المصدر أخذ في هذا القيد، وهو أن يكون الحدث غير منتسب. هيئة المصدر لا يؤخذ فيه أن يكون الحدث غير منتسب بمجرد عدم الأخذ وعدم وضع هيئة المصدر لهذه الخصوصية، سوف يلغى تلغى تلك الدلالة. لا نحتاج إلى ما يدل على إلغائها. إلغاء تلك الدلالة وإلغاء ذاك التحصيص إنما يكون بعدم وجود ما يدل على هذا التحصيص في طرف المصدر، فلا يحتاج إلى أن توضع هيئة المصدر لشيء لكي يلغى ذلك، بل يكفي أن تكون هيئة المصدر غير موضوع على شيء، فيكون هيئة المصدر غير دالة على شيء، ويكون المصدر أصلا أيضا محالة، لأن مادتها تدل على الحدث وهيئتها لا تدل على شيء، فيكون لا بشرط حسب الحقيقة. وأما الاحتمال الثاني وهو أن يكون هيئة اسم المصدر دال مقصود أن يكون مقصوده أن هيئة اسم المصدر دالة على ملاحظة الحدث غير المنتسب من ناحية اسم المصدر لا من جميع النواحي، يعني من ناحية اسم المصدر لا يقتضي أن يكون هناك انتسابون، لا مقتضي للانتساب، لا أراد هذا المعنى. وهذا أيضا من الواضح أنه لا يتوقف على الواضع، يكفي فيه عدم أخذ شيء في هيئة اسم المصدر كما في الأسماء الجامدة، وكما في كل اسم في نفسه لا يكون فيه دلالة على تحصيصه، تحصيص معناه بشيء، وإنما يدل على ذات المعنى، وهذا لا ينافي أن يحصص بدال آخر إضافي كالهيئة الإضافية أو الوصفية أو أي هيئة أخرى أو أي حرف يدل على التحصيص. فالدلالة على أن اسم المصدر لوحظ فيه الحدث غير مضاف من ناحية اسم المصدر لا توقف على أن تكون هيئة اسم المصدر فيها دلالة بحسب الحقيقة، بل يكفي أن لا تكون موضوعة لشيء، ويكون حينئذ هذا المعنى مقابله أن تكون هيئة المصدر فيه دلالة على الإضافة، فيرجع إلى الكلام الذي هو ظاهر التقرير الآخر، وهو أن هيئة المصدر دالة على الانتساب على بشرط شيء بشرط الانتساب، وهيئة اسم المصدر لا تكون دالة على ذلك، لا يحتاج أن تكون دالة على عدم الانتساب حينئذ بهذا المحتمال الثاني، لأنه لا يراد إثبات عدم الانتساب والحصة الخاصة غير المنتسبة، وإنما عدم الدلالة على الانتساب من ناحيته. فيرجع إلى البيان المحاولة الأولى من أن هيئة المصدر تكون موضوعة في الدلالة على النسبة، نسبة الحدث إلى طرفها، بخلاف اسم المصدر لا تدل على ذلك وإنما تدل على ذات الحدث. يمكن أن يكون اسم المصدر أصلا، والمصدر حينئذ يكون فيه أمر زائد وهو هذه النسبة إلى الذات، والذي تقدم الإشكال فيه فيما تقدم. إذن فهذه المحاولة الثانية بكلا تفسيريها، بل وبكلا ما بتفسيراتها الثلاثة، إذا أضفنا ما في التقرير الآخر أيضا جعلناه تفسيرا آخر ثالثا، لا يرجع إلى محصلة معنى معقولين. إذن فإلى هنا لم نتمكن أن نصور أخذ معنى في طرف هيئة المصدر، معنى نسبي من قبيل الانتساب إلى الفاعل أو إلى الصادر عنه الحدث بنحو يمكن قبوله، لا بالمحاولة الثانية ولا بالمحاولة الأولى. يبقى مطلب ثالث أو محاولة ثالثة يطرحها السيد الشهيد، هذه المحاولة لتصوير معنى زائد لهيئة المصدر على مثلا اسم المصدر أو على المادة السيالة المشتركة، معنى زائد على الحدث في هيئات اسم المصدر يكون معقولا لا يرد عليه شيء من الإشكالات المتقدمة على المحاولتين السابقتين، وهذه المحاولة مبنية على ذاك المطلب الذي تقدم في هيئة الفعل
سوف يأتي إن شاء الله تفصيله وتوضيحه في يوم السبت.